بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل بأحكامه والإخلاص لوجهه. نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الإسلامي، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع القرض من حيث تعريفه وفضله وما يتعلق به من أحكام. فالقرض لغة القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض. فتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أي مثل المثل وقيمة المتقوم، وهو من باب الإرفاق والتبرع. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. وقد قيل إن القرض أفضل من الصدقة، لأنه لا يقترض إلا محتاج. في الحديث الصحيح: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالقرض فعل معروف، وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة. فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم، لأنه لا يصح له التبرع منه. وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه. فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك، من غير مماطلة ولا تأخير. ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة هو ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو قرضا استثماريا إنمائيا كما يسمونه. فلا يجوز للمقرض، سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أو مؤسسة، أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، سواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكنى دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة. ففي الأثر: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وفي الحديث عن أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه، وله شواهد كثيرة. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وهذا له حكم الرفع، فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه أو استدرار أي منفعة بسببه، لأن هذا ربا، لأنه يعود إليه ماله مع زيادة، والقرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج وقربة إلى الله تعالى، فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها أو تطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض، فلا يصير قرضا وإنما يصير استغلالا. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي هو التقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال من غير زيادة. فإذا كان هذا هو القصد من القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب. هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوعة أخذها في القرض إنما هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا نسبة معينة ونحوها، أو بشرط أن تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به ولكن هناك قصد للزيادة يتطلع إليها، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصد إلى ذلك فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض ولا هو متواطئ عليه بين المقرض والمقترض، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض، لأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض، فلا مانع من قبول الانتفاع المذكور لانتفاء المحظور. ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يطالبه بذلك أو يقدر على الوفاء. يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا، حتى ضاع المعروف بين الناس وساد الشح والبخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في مواضيع الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع الرهن. وقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه تناولوا فيه أحكام الرهن وما يلزم له. والرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكب. والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من التنازع. قد أمر الله بتوثيق الدين بالكتابة أولا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا من رحمة الله بعباده، حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، ليتمكن من الاستيفاء من ثمنها عند تعذر الاستيفاء من الراهن. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد، ويصح أيضا بعد العقد، بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقد جعله الله سبحانه بدلا من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجود الحق وصدور العقد. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته هو، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه، لأن الحظ فيه له وحده. ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفى منه الدين. وكذلك يجوز رهن المبيع على ثمنه أو بقيته، لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري، فجاز له رهنه بثمنه أو بعضه. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل أو بثمن حال لم يقبض، فله رهنها حتى يسدد له الثمن، ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقه، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. وأما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فإن اتفقا على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفقا بقي معطلا حتى يفك الرهن. ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن، كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. ونماء الرهن المستصل كالسمن وتعلم الصنعة، وكذلك نماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف، وكسبه ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين، وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له. وكذا لو جني عليه فأرث الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه، ومؤونة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. ولأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون، وعليه أجرة حراسته لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله، فلا ينفك منه شيء حتى يؤدى جميع الدين. وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به، لأن هذا هو مقتضى العقد بينهما. قال الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن امتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فإن امتنع من الوفاء ومن بيع الرهن فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه، لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه. ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإن فضل من ثمن الرهن شيء فائض عن الدين فهو لمالكه يرد عليه لأنه ماله، وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فإنه يبقى في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. هذا، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من الدين وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث في مواضيع الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه موضوع الرهن والضمان في الديون، لأنهما من جملة التوثيقات الشرعية التي بها تحكم الحقوق ويحسم النزاع وتنتظم مصالح العباد. فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده توثيق ديونهم بالكتابة والإشهاد والرهان المقبوضة والضمان والكفالة، حتى تطمئن نفوس الدائمين والمدينين ويصل إلى كل ذي حق حقه، لأن الإنسان عرضة للموت وعرضة للنسيان والفقر والإفلاس أو الجحود والمماطلة. فإذا وثقت الحقوق لأهلها واطمأنت نفوسهم وحفظت أموالهم وحصل بذلك أيضا عون للمدينين على إبراء ذممهم أحياء وأمواتا. وهكذا كل تشريعات ديننا الإسلامي العظيم كلها رحمة وعدل، وكلها حكمة وفضل. أيها المستمعون الكرام، من أحكام الرهن إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعة، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين فإنه يكون لمالكه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن فيه حق الوثيقة. فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الرهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. انتهى كلامه رحمه الله. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، حيوان وغيره. والحيوان نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه، وحيوان غير مركوب ولا محلوب كالعبد والأمة، فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه. فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز، لأن ذلك نوع معاوضة. والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، لأن الرهن ومنفعته ملك للراهن. فإذا أذن للمرتهن أن ينتفع به جاز ولو بغير عوض، إلا أن يكون الرهن بدين قرض، فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفعا ويكون من الربا. أيها المستمعون الكرام، ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. وقيل الضمان مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون. وقيل مشتق من الضم، فالضمان معناه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. ومعنى الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وروى الإمام الترمذي مرفوعا: الزعيم غارم، أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيذ كربته. ويشترط لصحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال فلا يصلح من صغير ولا سفيه محسور عليه. ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون عنه وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعه، فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عنه عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفعا من هذا الوجه. يجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي، تتميما لما سبق في الحلقات السابقة من الكلام على التوثيقات الشرعية، لأن معرفة ذلك مما تمس الحاجة إليه، وتفاصيل تلك الأحكام وغيرها موجودة في كتب الفقه الإسلامي، لا تحتاج منا إلا إلى نظرة صادقة وتفهم لمداركها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعمل بأحكامه، والإخلاص لوجهه. قال فقهاؤنا رحمهم الله: يصح الضمان بلفظ أنا ضمين، أو أنا قبيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، أو بلفظ تحملت دينك، أو ضمنته لك، أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة، فيرجع فيه إلى العرف، ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، لأن حقه ثابت في ذمتيهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والزعيم هو الضامن والغارم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعمل بأحكامه، والإخلاص لوجهه. نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الإسلامي، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوع القرض، من حيث تعريفه وفضله وما يتعلق به من أحكام. فالقرض لغة القطع، لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض. فتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أي مثل المثل وقيمة المتقوم، وهو من باب الإرفاق والتبرع، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة، لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجه. وقد قيل إن القرض أفضل من الصدقة، لأنه لا يقترض إلا محتاج. في الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالقرض فعل معروف وفيه تفريج للضائقة عن المسلم وقضاء لحاجته، وليس الاقتراض من المسألة المكروهة، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم لأنه لا يصح له التبرع منه. وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه. فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض، يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير مماطلة ولا تأخير. ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض، فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة هو ربا صريح، سواء كان قرضا استهلاكيا أو قرضا استثماريا إنمائيا كما يسمونه. فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكا أو فردا أو شركة أو مؤسسة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمى هذه الزيادة، سواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكنى دار أو ركوب سيارة، ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة. ففي الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا. وفي الحديث عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه وله شواهد كثيرة. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وهذا له حكم الرفع، فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض، للنهي عن ذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه أو استدرار أي منفعة بسببه، لأن هذا ربا لأنه يعود إليه ماله مع زيادة، والقرض إنما هو عقد إرفاق للمحتاج وقربة إلى الله تعالى. فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها أو تطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله لدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض، فلا يصير قرضا وإنما يصير استغلالا. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي وإنما القصد منه النماء المعنوي هو التقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال من غير زيادة. فإذا كان هذا هو القصد من القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب. هذا وينبغي أن يعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض إنما هي الزيادة المشترطة، كأن يقول أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا نسبة معينة ونحوها، أو بشرط أن تسكنني دارك أو دكانك أو تهدي إلي كذا وكذا، أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به ولكن هناك قصد للزيادة يتطلع إليها، فهذا هو الممنوع المنهي عنه. أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه بدون اشتراط من المقرض أو تطلع وقصد إلى ذلك فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا، لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرض، لأنه لم يكن مشروطا في القرض ولا هو متواطئ عليه بين المقرض والمقترض، وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض، لأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض، فلا مانع من قبول الانتفاع المذكور لانتفاء المحظور. ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حينما يطالبه بذلك أو يقدر على الوفاء. يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة وفي شأن الديون خاصة، وهذه خصلة ذميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله، لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا، والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا، حتى ضاع المعروف بين الناس وساد الشح والبخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نواصل الحديث معكم في مواضيع الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع الرهن. وقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه تناولوا فيه أحكام الرهن وما يلزم له. والرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكب. والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من التنازع. قد أمر الله بتوثيق الدين بالكتابة أولا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا من رحمة الله بعباده، حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من ثمنها عند تعذر الاستيفاء من الراهن. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد، ويصح أيضا بعد العقد، بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقد جعله الله سبحانه بدلا من الكتابة. والكتابة إنما تكون بعد وجود الحق وصدور العقد، والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته هو، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه، لأن الحظ فيه له وحده. ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفى منه الدين. وكذلك يجوز رهن المبيع على ثمنه أو بقيته، لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري، فجاز له رهنه بثمنه أو بعضه. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل أو بثمن حال لم يقبض، فله رهنها حتى يسدد له الثمن، ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقه، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. وأما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فإن اتفقا على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفقا بقي معطلا حتى يفك الرهن. ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن، كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. ونماء الرهن المستصل كالسمن وتعلم الصنعة، وكذلك نماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف، وكسبه ملحق به، يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين، وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له. وكذا لو جني عليه فعرس الجناية يلحق بالرهن، لأنه بدل جزء منه. ومؤونة الرهن من طعامه وعلف الدواب وإمارته وغير ذلك على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. ولأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون، وعليه أجرة حراسته، لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله، فلا ينفك منه شيء حتى يؤدى جميع الدين. وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به، لأن هذا هو مقتضى العقد بينهما. قال الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن امتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فإن امتنع من الوفاء ومن بيع الرهن فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه، لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه. ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإن فضل من ثمن الرهن شيء فائض عن الدين فهو لمالكه يرد عليه لأنه ماله، وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فإنه يبقى في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. هذا، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من الدين وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث في مواضيع الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه موضوع الرهن والضمان في الديون، لأنهما من جملة التوثيقات الشرعية التي بها تحفظ الحقوق ويحسم النزاع وتنتظم مصالح العباد. فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده توثيق ديونهم بالكتابة والإشهاد والرهان المقبوضة والضمان والكفالة، حتى تطمئن نفوس الدائنين والمدينين ويصل إلى كل ذي حق حقه، لأن الإنسان عرضة للموت وعرضة للنسيان والفقر والإفلاس أو الجحود والمماطلة. فإذا وثقت الحقوق لأهلها واطمأنت نفوسهم وحفظت أموالهم، وحصل بذلك أيضا عون للمدينين على إبراء ذممهم أحياء وأمواتا. وهكذا كل تشريعات ديننا الإسلامي العظيم كلها رحمة وعدل، وكلها حكمة وفضل. أيها المستمعون الكرام، من أحكام الرهن: إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعة، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين فإنه يكون لمالكه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن فيه حق الوثيقة. فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الرهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. انتهى كلامه رحمه الله. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، حيوان وغيره. والحيوان نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه، وحيوان غير مركوب ولا محلوب كالعبد والأمة، فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز، لأن ذلك نوع معاوضة. والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، لأن الرهن ومنفعته ملك للراهن، فإذا أذن للمرتهن أن ينتفع به جاز ولو بغير عوض، إلا أن يكون الرهن بدين قرض، فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا. أيها المستمعون الكرام، ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. وقيل الضمان مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون. وقيل مشتق من الضم، فالضمان معناه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. ومعنى الضمان شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وروى الإمام الترمذي مرفوعا: الزعيم غارم، أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيذ كربته. ويشترط لصحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال فلا يصلح من صغير ولا سفيه محسور عليه. ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون عنه وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعه، فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عنه عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفعا من هذا الوجه. يجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق للاستغلال وإرهاق المحتاج. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي، تتميما لما سبق في الحلقات السابقة من الكلام على التوثيقات الشرعية، لأن معرفة ذلك مما تمس الحاجة إليه، وتفاصيل تلك الأحكام وغيرها موجودة في كتب الفقه الإسلامي، لا تحتاج منا إلا إلى نظرة صادقة وتفهم لمداركها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والعمل بأحكامه، والإخلاص لوجهه. قال فقهاؤنا رحمهم الله: يصح الضمان بلفظ أنا ضمين، أو أنا قبيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، أو بلفظ تحملت دينك، أو ضمنته لك، أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة، فيرجع فيه إلى العرف، ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، لأن حقه ثابت في ذمتيهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والزعيم هو الضامن والغارم.